بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه.
نبدأ الكلام عشان يتصل
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته. وبعد، عقيدة أهل السنة والجماعة هي خلاصة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يخرجون عن ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما فهموا عن الله وعن رسوله المراد الذي أراده منهم، وغيرهم لم يفهم، غيرهم انحرف وظل. ومن المعلوم أن الرب جل وعلا هو الذي يملك الأمر والنهي، وهو الذي يملك التشريع المشرع لعباده، وشرعه لا بد أن يأتي به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على كل قضية من قضايا الخلق التي تقع منه بأن عمل فلان صحيح أو عمله فاسد العمل الفلاني، وإنما جاء بكليات وقواعد يدخل تحتها ما لا حصر له. فيجب أن يفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا يتعلق في الله، في الرب جل وعلا. وما تعلق بالله جل وعلا يجب أن يكون مأخوذا عن قوله تعالى وتقدس، أو عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للعقل في ذلك. وإنما وظيفة العقل الموافقة والتصديق إذا كان العقل سليما، أما إذا كان منحرفا فإنه لا عبرة به نهائيا. وفي الاختلاف الذي وقع في الأمة، أهل الحق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أطلق عليهم أهل السنة والجماعة. والسنة هي الطريقة المتبعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتبعون ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يختلفوا فيه ولم يتفرقوا فيه، فهم وسط بين الطوائف التي اختلفت في ربها، فكل طائفة صار عندها عقيدة في الله جل وعلا غير عقيدة العقيدة التي عند الأخرى. ومع ذلك كل طائفة تكفر الأخرى وتضللها. وأهل السنة، السنة والجماعة تمسكوا بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله اما كتابه كما هو قول كثير من السلف، واما دينه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهم اعتصموا بذلك وعلموا ان التفرق حرام وانه مدعاة الى الفشل والضعف وإبالة العدو، سواء كان عدوا خارجيا او عدوا داخليا. اذا وجد الاختلاف والتفرق بينهم فلا بد ان يكون هذا مؤيدا للعدو، والعدو اما كافر يقاتلهم واما شيطان يدعوهم الى الضلال، ويضاف الى ذلك النفس التي تدعو الى اتباع الهوى، فلا بد ان يكون لهذا مجال اذا وجد التفرق. ولما كان الطوائف منهم طائفة المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أوصافه فكل من نفى عن الله جل وعلا وصفا او اسما وصف به نفسه او سمى به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم اذا نفاه فهو معطل، وسواء نفى الاسم او نفى ما دل عليه، اذا نفى هذا او هذا فانه يكون معطلا. والتعطيل مأخوذ من الخلو كما سبق، يعني إخلاء النص عن المعنى الذي أريد به، تعطيل النص عن المعنى الذي أريد به. ومن المعلوم أن الله جل وعلا تعرف إلينا بأوصافه وأساميه التي يسمي بها نفسه ويعرفنا بها حتى نفهم وندعوه بها، فالمعطلة عطلوه من ذلك، وهذا في أساس الإيمان. ومن عطل الله جل وعلا عما تعرف به إلى عباده فكيف يعبد الله؟ كيف يعرف الله؟ أيعرفه بعقله ونظره أو بقياسه وسبره؟ لن يهتدي إلا إلى الضلال. الله جل وعلا غيب لا يمكن أن يقاس على غيره تعالى وتقدس، ولا أحد اطلع على رب العالمين فرآه، وإنما السبيل إلى معرفته الوحي. ولا يمكن أن يصف الله جل وعلا غيره أعلم به منه، فهو أعلم بكل شيء. فهؤلاء فريق يقابلهم المشبهة الذين أثبتوا وغلوا في الإثبات، فجعلوا المعاني التي وصف الله جل وعلا بها نفسه كالمعاني التي تكون للمخلوق. فهاتان الفرقتان متقابلتان، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التشبيه والتمثيل. والتشبيه سبق أنه يأتي على قسمين، قسم المراد هنا وهو الذي يذكر كثيرا، لأن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بأن له يدين وبأن له وجه وبأن له جل وعلا عينين وبأن له سمع وله بصر وله علم وله رحمة وقدرة وإرادة إلى غير ذلك، قال هؤلاء هذه مثل ما نعرفها، مثل ما نعرفه من أنفسنا، هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول العلماء على هذه الآية لما قال ليس كمثله شيء، فإن السامع قد يتطرق إليه النفي الذي يجعله في مخاص المعطلين، فجاء قوله وهو السميع البصير، يعني كأن الله جل وعلا يقول لا يدعوك أيها العبد قولي ليس كمثلي شيء إلى أن تعطلني عن أوصافي التي أتصف بها. فختم الآية بالسمع والبصر الذي يشترك فيه المخلوقون، فإذن الآية فيها الرد على الطائفتين الضالتين، طائفة التعطيل وطائفة التشبيه، فصدرها رد على المشبه ليس كمثله شيء، وآخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير. ومعلوم أن الله جل وعلا وصف المخلوق بأنه له سمع وبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع الذي يوصف به الإنسان والبصر الذي يوصف به ليس هو السمع الذي يتصف الرب جل وعلا به، ولا البصر هو البصر الذي يتصف به، فهو كما هو في ذاته لا يشبه خلقه، فهو كذلك في سمعه وبصره وعلمه وإرادته وغير ذلك. أهل السنة فهموا هذا وصاروا وسطا بين هاتين الطائفتين، طائفة التعطيل الممثلة في الجهمية والمعتزلة ومن أخذ نصيبا من قولهم كالأشاعرة وكالماتريدية وكالكلابية وغيرهم من فرق التعطيل، وإن كان بينهم تفاوت في التعطيل إلا أن النهج واحد، غير أن بعضهم قعد لنفسه قواعد طردها وبعضهم اضطرد وتناقض، فصار قوله غير ثابت وغير مضطرد كالأشاعرة ومن شاركهم في ذلك من الماتريدية والكلابية وغيرهم، وكل هؤلاء يطلق عليهم أنهم معطلة، وسواء سلكوا النفي أو التحريف الذي يسمونه تأويلا، فإنه التعطيل النفي الذي نفي المراد الذي أراده المتكلم بالقول الذي يقوله، إذا نفي المراد نفي ما دل عليه اللفظ فإنه عطله. أما القسم الثاني من التشبيه فهو عكس هذا، تشبيه المخلوق بالخالق بأن يجعل المخلوق له شيء من خصائص الله كتشبيه المشركين الذين سموا الأصنام آلهة وجعلوا لها شيئا من الدعاء. ومن ذلك ما يقع من كثير من الناس الذين يعبدون القبور ويتعلقون بالأولياء ويسألونهم كشف الكروب وإجابة الدعوات وإنالة المأمول ودفع المخوف، ويسألونهم الشفاعة في الآخرة، ويسألونهم النفع في العاجل والآجل. هذا تشبيه لهم برب العالمين، وهو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا على لسان كل رسول أرسله. وهذا أكثر من الأول، أكثر في الناس من الأول. نعم.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ونحوهم. أفعال الله من صفاته، فإن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. وصفات الفعل تنقسم إلى قسمين: أفعال لازمة وأفعال متعدية، وكلها جاء وصف الله جل وعلا بها. والأفعال التي يتصف بها جل وعلا قد أخبرنا بها وأكثر من ذكرها لنا حتى نؤمن بها. والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال أن صفات الذات هي التي لا يمكن أن تفارق الرب جل وعلا في وقت من الأوقات، يكون متصفا بها دائما أبدا. وأما صفات الأفعال فهي التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتصف بها اتصف بها، وإذا شاء أن لا يفعلها لا يفعلها. وكلها يجب الإيمان بها. من صفات الأفعال الخلق والإحياء والإماتة والرزق والهدى، يهدي من يشاء، والإضلال يضل من يشاء، وهذه كلها متعدية. أما اللازمة فمثل الاستواء، كونه استوى على العرش، مثل النزول، كونه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في آخر الليل ويقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل المجيء، كونه يأتي يوم القيامة للفصل بين خلقه فيفصل بينهم بنفسه تعالى وتقدس، وغير ذلك. وأهل السنة في هذه الأفعال وسط بين الجبرية والقدرية النفاة. وهؤلاء طائفتان متقابلتان، وكلهم يطلق عليهم أنهم قدرية، ولكن إطلاق القدرية على النفاة أغلب الذين نفوا. والقدر هو فعل الله جل وعلا، وسيأتي أنه يتضمن درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. درجة الأولى علم الله، وعلم الله يتضمن كونه يفعل ما يشاء وكتب ذلك. وأما درجة الثانية فهي مشيئته، خلقه ومشيئته، كونه هو الخالق وحده، والخلق لا يقع إلا بمشيئته تعالى وتقدس. وسيأتي تفصيل هذا. وهؤلاء الضلال الذين ظلوا في أفعال ربهم كما ظلوا في صفاته التي هي صفة الذات تقابلوا تمام المقابلة. فالقدرية الجبرية نفوا الأفعال عن الإنسان وقالوا كل فعل يقع فهو فعل الله، كل الأفعال تكون لله جل وعلا. فإذا أضيف إلى العبد فعل من الأفعال فهو على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. فالعبد بمنزلة الآلة التي يتحكم بها الإنسان، ولا صنع لها ولا تدبير لها ولا اختيار لها، وإنما الاختيار لمن يديرها ويتحكم بها. فإذا قيل إن فلان آمن أو أنه كفر فمثل قولك إنه مات وإن الشمس طلعت وإن السماء أمطرت وإن الريح هبت وما أشبه ذلك عند هؤلاء الضلال. فنفوا عن الإنسان أن يكون له فعل اختياري، بل لا فعل له في الحقيقة. وهذا من أخبث المذاهب وأبعدها عن الحق، ولا يمكن أن يقوم على هذا المذهب دين ولا دنيا. وهل الإنسان يتكلم كلاما اعتباطيا بدون أن يرجع إلى دليل؟ إذا ضل الإنسان فلا يستنكر عليه أن يأتي بما يضحك العقلاء. هؤلاء تمسكوا ببعض النصوص التي اشتبهت عليهم، ولكن لأجل اتباع الهوى في جبل اتباع الرأي رأيهم، واستمسكوا بمثل قول الله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا إن الله نفى عن المقاتلين القتل ونفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الرمي وأثبته لنفسه، أثبت القتل الذي يحصل من الناس بالسيوف والرماح نفاه عنهم وأثبته لنفسه، كما أنه نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الرمي وأثبته لنفسه. فدل على أن الإنسان إذا أضيف إليه عمل فعل فإنه من باب المجاز، والحقيقة أن الفاعل غيره، وعندهم أن الفاعل هو الله. وكذلك من السنة احتجوا بالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا آدم. فقال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، كم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى. قال وجدت ذلك قبل أن تخلق بأربعين سنة. فقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. أخذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا حجة لنا أن الإنسان لا فعل له، وإنما أفعال هي أفعال القدر، أفعال الله، فيكون القدر حجة لكل محتج. وهناك لهم أدلة غير هذه ولكنها على نحوها، ويكفي هذا المثال في أدلتها. أما القدرية الفريق الآخر فإنهم قابلوا هؤلاء تماما، فقالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، والله لا يخلق أفعال الإنسان ولا دخل لقدرة الله فيها، وإنما الله جل وعلا خلق الإنسان والإنسان خلق فعله، الإنسان هو الذي يخلق فعله. فإذا شاء كفر وإذا شاء آمن، كما قال الله جل وعلا: فمن شاء فليكفر فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، أو نحو ذلك من الآيات. فإنه يخير الناس بين الفعل والترك، لأن الأمر إليهم. ويقول جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كثير كثير من الآيات يسند الأفعال إليهم، فهم يفعلونها على الحقيقة بلا شك. وكما أنهم هم الذين يؤمنون، فهم الذين يمشون ويجلسون ويأكلون ويشربون وغير ذلك حقيقة، ولا يجوز أن يقال إن هذه أفعال الله. أما الحديث الذي استدلوا به فكذبوا وقالوا إنه كذب، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لأن فيه إبطال الشرائع، لو صدقنا به لبطل الشرع، بمعنى أن كل إنسان يفعل ما يشاء ويقول هذا القدر مكتوب علي فلا لوم عليه، فلا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا نهجهم، يكذبون الأحاديث ويردونها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا بين الفريقين وقبلوا الحق الذي مع هؤلاء والحق الذي مع هؤلاء، وردوا الباطل من الطائفتين كليهما. فأولا أول نظرة نعطيها أن قولين متقابلين لا يمكن أن يكونا صحيحين، على أقل تقدير أن يكون أحدهما باطل بلا شك. لأن النقيضين لا يجتمعان، وهذا من المتناقضات، فلا يمكن أن يجتمع متناقضان. فقالوا إن الحق وسط بين هذين القولين. فقول الطائفة الأولى الجبرية فهو ضلال وعناد ومكابرة ومناف للعقل وللفطرة وللشرع، ولا يجوز أن يقول به إنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر، بل لا يجوز أن يقول به إنسان يحترم نفسه. وذلك لو أنه طبق على أصحابه لا يمكن أن يثبتوا عليه، لو أنهم عوملوا بقولهم لا يمكن أن يرضوا، لو أن إنسانا مثلا تقدم إلى أحدهم فأحرق بيته وأذهب ماله وقال له: لا تلمني، هذا مكتوب علي، ماذا يكون؟ لا يمكن إلا أن يزداد غضب عليه. كيف تأتي باختيارك وتفعل هذا الشيء وتقول إنه مكتوب عليك؟ فهكذا يقال لهم. كيف تبرئون أنفسكم من أفعالكم التي تفعلونها باختياركم وبقدرتكم وتضيفونها إلى الله جل وعلا وتجعلون أنفسكم براء من التبعة ومن المسؤولية؟ هذا ما يقوله موسى. والفطرة تأبى هذا، فكل الناس يعلمون أن كل حدث له محدث وكل أثر له مؤثر. حتى الصبيان، لو ضربت صبيا أو ضربه غيرك وبكى وقلت له لا تبكي ما أحد عمل بك شيء، لا يمكن يقتنع بهذا، لأن فطرته تأبى ذلك. فلا بد أن تقول أضرب الذي ضربت وأعاقبه وأفعل به كذا وكذا فيقتنع بهذا. أما ما أحد فعل بك شيء هذا لا يمكن يبنى صبيان. فالفاعل له فعل حقيقة. ثم هؤلاء إذا قالوا إن بعض الأفعال لغيرهم وبعضها لهم تناقضوا، وإن طردوا الأمر كله لزمهم الكفر الواضح الظاهر الجلي الذي لا يشك فيه أحد. فمثلا إذا قالوا إن الإيمان في الحقيقة ليس للإنسان والكفر ليس للإنسان، ولكن هذا مقدر عليه، هو ما دخل له، قالوا لهم أولا الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له قدرة واختيار وجعل له إرادة، ومعلوم أنه إذا وجدت القدرة والإرادة وجد الفعل بلا شك، إلا أن يوجد سبب خارجي يمنع من ذلك. وأمر عباده جل وعلا بالشيء الذي يستطيعونه، ما كلفهم شيء لا يستطيعونه، أمرهم بالإيمان به وبرسوله واتباعه وبالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل ذلك أفعال يستطيعونها ويفعلونها باختيارهم وبقدرتهم وبإرادتهم. فهو الذي خلق لهم القدرة والإرادة وهي فعلهم، فعلهم أنفسهم، وعليها استحقوا الثواب، وإذا تركوا ذلك استحقوا العقاب. ولكن بلا شك أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو المتصرف، ولا بد من التمييز بين الفعل. فنقول لهم إذا قلتم أن هذه أفعال الله، فهل مثلا الأكل والنوم والشرب والنكاح وغير ذلك التي يفعلها الإنسان أفعال من؟ إذا قالوا أنها أفعال الله فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. وإذا فرقوا بين هذه وبين غيرها تناقضوا، فلا بد من الإذعان إلى الحق، ولا بد من القول بما دل عليه العقل والشرع والفطرة. أما الآية التي استدلوا بها وغيرها، فالجواب عن الآية قوله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أولا سبب النزول يعين على فهم المعنى المقصود. فالرمي الذي نفي غير الرمي الذي أثبت، فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ بيده من الحصبة، حصبة إوادي يوم بدر، بكفه ترابا فيرميه نحو الكفار، فأخذ الكف ورماه بيده وبفعله، فذهب هذا التراب إلى مناخر الكفار وأعينهم فدخل فيها. فالذي نفي عنه هو الإصابة والإيصال، إيصال ذلك التراب وإصابته أعينهم ومناخرهم، والذي أثبت له هو الرمي بالفعل الذي هو معتاد. وأما قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فإن الذي نفي هو أسباب القتل التي جاءت من عند الله جل وعلا، من إلقاء الرعب فيهم في قلوبهم، وإنزال الملائكة تضرب رقابهم، والنصر عليهم. أما الفعل الذي هو رفع اليد بالسيف وضرب الرقبة أو ضرب الإنسان بالرمح فهو فعلهم الذي يفعلونه بلا إشكال. وهكذا يقال في بقية الأدلة التي استدلوا بها. أما الحديث فأولا الحديث ثابت بلا شك، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مرية، وهو حق ولا يدل على الباطل. فنحن نعلم يقينا أن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدلان على شيء من الباطل، وإنما يدلان على الحق. الشيء الثاني أنه جاء في الشرع أنه لا يجوز أن يلام الإنسان على ذنب تاب منه. وموسى صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وبشرعه أن يلوم آدم على ذنب قد علم أن الله تاب عليه منه واجتباه وهداه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. فإذا لا يكون لوم موسى لآدم على الذنب، وإنما هو على شيء آخر وهو المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة. فموسى عليه السلام لام آدم على خروجه من الجنة، والمصيبة هي ما ترتب على الذنب. أما الذنب فهو فعله، فعل الإنسان، فعل آدم عليه السلام أكله من الشجرة، وهذا الفعل عالجه بالتوبة والاستغفار منه والاعتراف بأنه ظلم نفسه، كما قال الله عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاجتباه الله وهداه. أما المصيبة فإنه شيء وقع ولا يمكن علاجه ولا استدراكه، فعلى هذا لا حيلة فيه إلا الرضا بقضاء الله والتسليم أنه قضاء وقدر والصبر على ذلك. فإذا فرق بين هذا وهذا. ولهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن آدم غلب موسى بالحجة، فالذنب لا يجوز أن يحتج عليه بالقدر، وإنما يجب على العبد أن يتوب منه ويستغفر. لأنه فعل. أما المصيبة فله أن يقول هذا قدر الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأخبر وأمر بفعل السبب والحرص على ذلك، والحرص هو الاجتهاد وبذل الوسع في فعل الأسباب. فإذا مثلا فعل ذلك ثم فاته مراده، عند ذلك يعلم أن الله ما قدر له هذا الشيء وإنما قدر خلافه، فعليه أن يرجع إلى الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، ويقول قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل. فهو جل وعلا المتصرف وحده في الكون، فهو الخالق وحده، وهو المدبر لأمر ملكه وحده تعالى وتقدم. فهكذا قول آدم، المصيبة التي وقعت له وهو خروجه من الجنة بسبب الذنب، هذه ترتب جزاء ترتب على الفعل، وهذا الذي ترتب على الفعل لا حيلة له فيه إلا الرضا والتسليم، فاحتج بالقدر. ولهذا يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. إذا أصيب الإنسان بمصيبة يحتج، يقول هذا قدر الله والحمد لله، ويرضى بذلك ويسلم، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. قل مجاهد وغيره يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله وبقضائه وقدره، فيرضى ويسلم، فإن الله يهدي قلبه يزيده هدى. وبهذا يتبين لنا أن الطائفتين ضلتا في فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا يدل على باطل بل يدل على الحق، وأهل السنة فهموا هذا وآمنوا به. أما الطائفة الثانية التي قابلت هؤلاء فقالوا بحجج، حجج عقلية وأخرى شرعية، ولكن عمدتهم على العقلية، لأن دينهم مبني على التشبيه وعلى القياس والعدل. ولهذا يقول لهم، يقول يسميهم العلماء مشبهة الأفعال نفاة الصفات، ينفون الصفات ويشبهون أفعال الله جل وعلا، أفعال الله جل وعلا بأفعال خلقه تعالى الله وتقدس. فقالوا: لو قلنا إن الكفر والمعاصي مقدرة على الإنسان ومكتوبة مقضية، للزم من ذلك أن نقول إن الله جل وعلا كتب على الإنسان شيئا فعذبه عليه، وهذا ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. هذا عمدتهم في هذا الباب، فدعاهم ذلك إلى الضلال، نسأل الله العافية. إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يهديه عقله ولا يمكن أن يهديه شيخه، وإنما سبب الهداية أولا اتباع الكتاب والسنة، ثم سؤالها من الله جل وعلا والتضرع إليه والانطراح بين يديه وتسليم الامر له وعدم الاعتراض عليه والاعجاب بالنفس وبالعقل وبالنظر وبالقوة والاستشعار بانه عبد يتصرف فيه سيده كيف يشاء. اما هم فعندهم من الكبر والعناد والجرأة على الله ما سبب لهم الضلال، نسأل الله العافية. يقال لهم اولا حينما قالوا ان الانسان يخلق فعله لئلا نقول ان الله قدر على الانسان وكتب عليه شيء ثم عاقبه عليه وعذب فيكون ذلك ظلما. اقول اولا بلا شك عند احد منكم انكم تقرون بان الله هو الذي خلق الانسان، فاخبرونا هل الانسان خلق طوله وعرضه وقصره وقوته وضعفه؟ فلا بد ان يقولوا لا، هذا لإلى الله، وهذه صفات من صفات الإنسان، الطول والقصر والعرض. فيقال لهم إذن ألستم تقرون بأن الإنسان عنده مقدرة، له قدرة، بهذه القدرة يقوم ويجلس ويمشي ويأكل ويفعل أفعال كثيرة، وله إرادة، بهذه الإرادة يميز بين فعل هذا وبين فعل هذا، وهذا أمر ضروري لا بد من الإقرار به، يقرون بذلك. ويقال لهم ثالثا أخبرونا من الذي خلق القدرة والإرادة في الإنسان، هل هو الإنسان أو أمه أو أبوه؟ لا بد أن يقولوا إنه الله. فنقول إذن أفعال الإنسان التي كلف بها تتعلق بقدرته وإرادته التي خلقها الله جل وعلا، وهذا معنى خلق أفعال العباد في الله جل وعلا. وبذلك يتبين أنه لا إشكال في هذا وأن قولهم باطل. أما قولهم كيف يقدر الله جل وعلا على العبد ويكتب عليه شيئا ثم يعذبه عليه، فنقول أولا الله علام الغيوب، علم كل شيء قبل وجوده وكتبه، وليس معنى علم الله جل وعلا وكتابته إرغام هذا المخلوق على كون كذا وكذا، ليس كذلك، ولكن لا يخرج عن علم الله فيه أبدا. فالله علم أن هذا المخلوق سيوجد وجعل له القدرة والإرادة، وعلم أنه بقدرته وإرادته يختار الكفر ويختار المعاصي ويفعلها، أو بالعكس يختار الإيمان ويختار العمل الصالح فيفعله، فكتب ذلك وشاء ذلك، شاءه وأراده، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. عندهم أصل آخر بعد هذا يرجعون إليه، يقولون إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، وهذا من جرأتهم على الله جل وعلا. فنقول هذا تحكم، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا يعلم من يستحق الهدى ممن يستحق الضلالة. فالذي يستحق الهدى يتفضل عليه جل وعلا بفضل زائد على مقدرته وإرادته، شيء آخر زائد، ويمنع هذا الزائد الذي هو فضله، يمنعه من يشاء ويعطيه من يشاء فضلا منه. وهذا الزائد هو تحبيب الإيمان وتحسينه وتحبيب الأعمال الصالحة وتزيينها في القلوب وفي الأنفس، أو منع ذلك من الإنسان يكله إلى قدرته وإرادته، يمنعه فضله. فإذا منعه فضله فلم يظلمه، وإنما يفعل ما يختاره له عقله ونظره ووضعه وحاله. وهذا هو الواقع، كل إنسان يقدم على ما يقدم عليه مختارا، لا يجد أحدا يرغمه على ذلك، بل لو حاولت أنك تحول بينه وبين مراده لقاتلك وقال لك دعني ومرادي، أنا حر، ما تحول بيني وبين مرادي. فإذا الهداية فضل الله يتفضل به على ما يشاء، على من يشاء، كما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما المعاصي والكفر فإنه يفعله الإنسان باختياره وقدرته بعدما يأتيه الرسول ويخبره أن هذا لا يجوز، فيقدم عليه ويفعله، ففعل ذلك يستحق عقاب الله جل وعلا، لأنه فعله وفعله بقدرته واختياره. وبهذا تبين أن الحق وسط بين هذين الفريقين، فريق الجبرية وفريق القدرية. ثم نعلم أن القدرية أقسام ثلاثة، وقد وردت فيهم أحاديث رواها أصحاب السنن وغيرهم، أن القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والمجوس معلوم أنهم يجعلون الخلق يعود إلى شيئين، إلى خالقين، خالق الشر وخالق الخير، أو خالق الظلمة وخالق النور. فالظلمة تخلق الخير والنور، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير، ولهذا عبدوا النار، لأن النار عندهم أصل النور. وهؤلاء قيل لهم مجوس هذه الأمة، وذلك لأنهم أقروا بأن الله خلق الإنسان والإنسان خلق نفسه، خلق أفعاله، فصاروا مثل المجوس، أثبتوا خالقين، بل أثبتوا خالقين. واستدلالهم بمثل قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، من أتفه الأدلة، يعني تعلقهم بذلك، لأنه لا تعلق لهم بالآية. ولكن قد يشتبه على بعض الناس مثل هذا، وقال إنه يأتي أفعل التفضيل فيما لا مقابل له، ولا يلزم أن يكون أفعل التفضيل واقع بين من فضل عنه هذا المفضل والفاضل، كما قال الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير مستقرا من أهل النار وأحسن مقيلا. هل أن أهل النار يشاركون أهل الجنة في شيء؟ أبدا، كما قال الله جل وعلا: الله خير أما يشركون. هل في أحد يجمع بين الله جل وعلا وبين الصنم الاشتراك؟ أيمكن عاقل يفعل ذلك؟ فالمقصود أن هذا من التعلقات التي هي أوهى من تعلق بخيط العنكبوت، كما هو معلوم. فهؤلاء وإن كانت الأحاديث التي وردت فيهم فيها مقال وتكلم فيها بعض العلماء، ولكن المعنى صحيح. فهم في الواقع أثبتوا خالقين غير الله وظلوا في هذا، فأهل السنة وسط بينهم، وهم فرق ثلاث فرق وليس فرقتين. فرقة النفاة الذين نفعوا القدر، وأول من تكلم فيه وعلم أنه قال في آخر أيام الصحابة كما يقال معبد الجهني، ثم غيلان الدمشقي، ولكن يجوز أن يكون وراء معبد الجهني وغيلان مؤسسات أسست لإبطال الإسلام وإفساده، فيبرز بعض الناس فينسب القول إليه كما هو معلوم، فقتل معبد وكذلك غيلان على هذا القول الباطل، وتبرأ الصحابة منهم كما في صحيح مسلم. عبد الله بن عمر لما قابله يحيى بن يعمر هو وصاحبه وقد أتيا من البصرة، فقال لعبد الله بن عمر إن عندنا أناس يتكفرون العلم، وذكر من أعمالهم واجتهادهم، ولكنهم يقولون الأمر أنف، يعني أنه لم تقدر الأمور وإلا ما تستأنف من جديد، لا يعلم الله الأشياء حتى توجد، هذا معنى. فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبيه قال حدثني عمر أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد إلى آخره، وفي آخر الحديث قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأن الإيمان لا يصح إلا بذلك. فتبرأ الصحابة ممن أنكر القدر وأخبروا أنهم ما تقبل أعمالهم ولو اجتهدوا فيها وأكثروا منها. فهذا يكون من أول البدع التي حدثت. ثم بعد ذلك لما علموا أن القول بنفي العلم أنه كفر بالله رجعوا عنه وقالوا إن الله يعلم ويكتب ولكن ما شاء ولا خلق، فنفعوا المشيئة والخلق، فهم أيضا لم يتخلصوا إلا أن هذا أقل كفرا من الأول، وذلك أنهم جعلوا مع الله خالقين وجعلوا معه من يشاء، يعني أن الكافر شاء الكفر فوجد والله شاء له الإيمان فلم يوجد.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الصفات اللازمة والصفات المتعدية؟
بسم الله الرحمن. أولا الدرس يتوقف إن شاء الله إلى بعد الحج. الفرق بين الصفات اللازمة يعني الأفعال، ينبغي يقول الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية، وإيش الصفات؟ الأفعال اللازمة والمتعدية هي الصناعية في النحو، فمثل الخلق يتعدى إلى مخلوق، والرزق يتعدى إلى مرزوق. الله جل وعلا يقول خلق السماوات والأرض، الخلق فعله والسماوات والأرض مفعوله،
التي وجدت لفعله، هذا التعدي. أما اللازم فمثل الاستواء، استوى على العرش فعل لازم، نزل ينزل إلى سماء الدنيا، يأتي وما أشبه ذلك. فهذا المقصود به الفعل المتعدي والفعل اللازم صناعة، يعني في النحو.
ما هو تفسير قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟
هذه الآية سورها واضح والحمد لله، لا إشكال فيه. وقد احتج بها القدرية المعتزلة النفاة، واحتج بها أهل السنة، تنازعوها للاحتجاج. أهل السنة يقولون هي حجة لنا، والقدرية يقولون حجة لنا. والسبب في هذا الاختلاف في ما والله خلقكم وما تعملون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة قالوا ما هذه مصدرية، يعني خلقكم وعملكم. والقدرية قالوا هذه موصولة، يعني خلقكم والذي تعملون. والفرق بين المصدرية والموصولة واضح، وذلك أنها إذا كانت مصدرية فمعنى ذلك خلقكم وخلق عملكم، هذا واضح، وهو الذي يقول أهل السنة، ويقولون أن الآية مقصود بها ذلك. وأما على قول القدرية المعتزلة فهم يقولون ما هذه موصولة، والمعنى يكون خلقكم وخلق المادة التي تصنعون منها الأصنام، والمادة التي تصنع منها الأصنام إما حجر وإما شجر خشب وإما طين، فيكون عملهم الذي هو الصنعة خارجة ليست داخلة في الخلق، فتكون حجة لنا. هذا وجه احتجاجي. والصواب كما قرر إمام المفسرين وغيره أن ما هذه موصولة وليست مصدرية، ومع ذلك لا تدل على قول المعتزلة، لأن القرآن لا يدل على الباطل وإنما يدل على الحق. والذي يعملون وإن كان خشب أو كان حجر أو كان طين، فقبل أن تدخله صنعتهم وعملهم ما صار عملا، وإنما قيل وما تعملون لما دخله فعلهم، وفعلهم يحصل بقدرتهم وإرادتهم، فدل على أنه وإن كانت موصولة فهي تدل على أن أفعال الخلق مخلوقة لله جل وعلا وليست مخلوقة له. هذا هو القول الصواب، وهو دليل لأهل السنة مع أنها موصولة.
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ وهل يضاف الشر إلى الله تعالى أم إلى مفعولاته؟ نرجو التفصيل.
الشر ليس لله جل وعلا إضافة ولا فعل، ولكنه داخل في مخلوقاته في مفعولاته، فكل فعل يفعله الله فهو خير. ووجه ذلك أن الشر يكون إضافي نسبي، ومعنى إضافي نسبي أنه قد يكون هذا الفعل المعين شر لشخص وهو خير لخلق كثير. أما الشر والمحض الذي ليس فيه خير فهذا لا يدخل في أفعال الله أصلا، لأنه كما يقول العلماء الشر أصله الخلو والعدم، من العدم، الخلو والعدم ليس شيء. أما الفعل الذي يفعله الله فهو خير كله، وإذا كان في المفعولات، المفعولات التي يفعلها الله المخلوقات شر، فهو إليها موجودة، موجود فيها من فعلها. ولهذا قال جل وعلا: من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق وليس في خلقه في فعله. ولهذا هذه طريقة القرآن، الشر إضافة إلى الله على أحد وجوه ثلاثة، إضافة إلى أحد وجوه ثلاثة: إما أن يضاف إلى مفعولاته كما في هذه الآية من شر ما خلق، أو يحذف فاعله كما قال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد والهدنة أضافوه إلى الله، والشر حذفوا فاعله: أشر أريد بمن في الأرض. وإما أن يدخل في العموم كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فيكون في المخلوقات في المفعولات وليس في فعله، ففعله كله خير ورشد وعدل. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك وصفا وفعلا، لا تتصف به ولا تفعله، بل كل فعلك خير وحق. ومن هذا القبيل أن الله أخبرنا جل وعلا أنه يحمد في آخر ما يقضي بين الخلق، يحمد على ذلك لأن أفعاله يحمد عليها لأنها خير، كما قال جل وعلا في آخر سورة الزمر ما قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، إلى أن قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل هنا وجيء بقيل ليعم الخلق كلهم، كل الخلق قالوا الحمد لله رب العالمين حتى أهل النار حمدوه على فعله الذي فعله فيهم لأنه خير ووضعه في موضعه، ولا يصح أن يوضع في غير هذا الموضع. فالشر ليس إلى الله، وإنما إليه في فعله ووصفه الخير كله والإحسان والرشد.
نرجو من فضيلتكم توضيح منهج السلف الصالح في مسألة التخيير والتيسير والتسيير، وهل يقال الإنسان مخير أم مسير؟
أقول إنه هذا القول لا يصح إطلاقه، ما يصح أن تقول لا مخير ولا مسير، لأن الإنسان لا مخير ولا مسير، بل الإنسان لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، لا يمكن أن يستقل، أن يأتي بفعل يستقل به عن مشيئة الله وإرادته. كل فعل تفعله لا بد أن يكون شاءه الله وأراده وقدره، ومع ذلك ليس الإنسان مجبور كما سمعنا، بل هو يفعل بقدرة وإرادة إليه. ولهذا يقول جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل مشيئتهم داخل في مشيئته، فلهم مشيئة يفعلون بها ولكنها بعد مشيئة الله. فلا يصح أن يقال إنه مخير بمعنى أنه يفعل ما أراد باختياره، ولا مشيئة لله في ذلك، ولا قدرة ولا خلق، هذا لا يصح. ولا يقال إنه مجبور، إنه مسير يعني مجبور على هذا الشيء، لا خيار له، بل يجب أن يؤخذ الحق الذي هو ما بينه ربنا جل وعلا في كتابه وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان له قدرة وله إرادة، وهذه القدرة والإرادة مخلوقتان له، وبهما يفعل الفعل، والله ما أمره إلا بشيء يستطيعه ولا نهاه إلا عن شيء يستطيع الانكفاف عنه. فالحق الوسط.